علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. مرحبا بكم في هذا الموضوع الملح والمهم والجديد الذي قد ربما يستغرب البعض حينما يكون موضوع حلقتنا في هذا الأسبوع التربية الصحية. التربية الصحية، هل لدينا تربية وكذلك صحية؟ التربية لا شك أننا قد تحدثنا عنها وسنتحدث عنها. لقاؤنا هذه الليلة حقيقة نرحب بسعادة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن السني، أستاذ طب وظائف الأعضاء المشارك. حياكم الله دكتور أحمد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وسعداء بك، حفظك الله.
الله يجزاك بخير، شكرا جزيلا، وشكرا لقناة زاد على هذه الاستضافة. نسأل الله عز وجل أن يعني يجعل هذا اللقاء مبارك ونطرح فيه ما يفيد.
آمين آمين.
الأخوة المشاهدين،
الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. علاقة نحن التربويون ونلتقي بالأطباء، سيقول البعض أنتم التربويون أدخلتم الطب في كل، أدخلتم الأمور في كل شيء حتى الطب، وسيقول الطبيون الأطباء أين أنتم أيها التربويون. نريد أن نعرف ماذا عن عنوان لقائنا الليلة، التربية الصحية. هل هناك تربية صحية؟ خاصة نحن مقبلون على شهر رمضان، وأظن هذه القضية أيضا ستهم الناس بشكل كبير وعموما في خلال السنة. هل تحدثتم عن عنوان حلقتنا؟ بارك الله فيكم.
الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحب فيك دكتور خالد، ورحب بالأخوة المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء.
آمين.
موضوعنا كما ذكرت يا دكتور خالد عن التربية الصحية، فهي عبارة عن كلمتين، تربية وصحية.
جميل.
فأولا ما التربية؟ التربية هي النماء، هي الزيادة، هي التوجيه، هي التعليم، هي التعزيز، ولها معاني عدة، ولعلك أشرت إليها في سابق الحلقات يا دكتور.
الارتقاء بالنفس البشرية.
الله أكبر.
جميل.
الله أكبر. نرتقي بالنفس البشرية، لكن أين؟ في الصحة.
في بالنسبة للقاءنا الليلة.
نعم، في جميل. الصحة. فما هي الصحة يا ترى؟
جميل.
وبماذا عرفت الصحة؟ منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة، فقالت هي حالة من اكتمال السلامة البدنية يعني الجسدية والعقلية والنفسية الاجتماعية والروحية، ولا تعني بالضرورة الخلو من المرض أو انعدامه. إذن هي حالة من الاكتمال، أن يكتمل الفرد من ناحية جسده، نفسه، الناحية الاجتماعية، ومن الجانب الروحي والعقلي.
نعم. يعني ليس القضية الجانب الجسدي بحس فقط.
فقط لا، ليست كذلك.
إذن قضية تكاملية. أحسن. وقضية فيها شمولية.
شمولية، نعم، يرتبط فيها الجسد مع النفس مع الروح، حتى الروح أضيفت مؤخرا. الناحية الروحية لابد أن ترتبط معها، فتتكامل كلها، لأنها هي حلقة ترتبط مع بعضها، وكل جانب من هذه الجوانب ربما يؤثر على الآخر.
جميل.
فلابد أن تكتمل وتكون فيها السلامة حتى نقول الصحة. فنحن نريد أن نتحدث حقيقة في هذا اللقاء كيف أن نرتقي بهذه النفس البشرية في سبيل تعزيز هذه الصحة حسب تم تعريفها من منظمة
يعني
الصحة العالمية.
بهذه المعطيات المتكاملة.
نعم.
يعني سيكون في إطلالة حول الجانب الجسدي، الجانب العقلي. نعم. الجانب الروحي.
نعم.
إلى آخره.
نعم.
وأثر هذه القضايا وما يتعلق
نسعى.
بها.
نعم نعم.
وأيضا أظن والله تعالى أعلم، حتى لو تحدثنا عن شق، هذا ما يسمى بالتكاملية.
نعم.
هو كما قيل في التكاملية أن كل جزء مرتبط بالجزء الآخر ومؤثر فيه.
نعم.
فالجانب الجسدي مؤثر في الجانب العقلي، والجانب العقلي مؤثر في الجانب. نعم. الاجتماعي وهكذا.
نعم.
بارك الله فيكم. طيب، هذا الآن واضح جدا دكتور أحمد فيما يتعلق بقضية التعريف.
نعم.
والمصطلحين. نعم. المركبين بالتربية الصحية. هل بقي شيء في التعريف؟ لأن نريد أننا نعرف طيب لماذا هذا الموضوع أصلا، ما أهميته؟
نعم، طبعا هذا سؤال مهم، يعني لماذا اخترنا نحن الحديث عن التربية الصحية خصوصا فأننا نحن يعني قبل أن نكون بشر نهتم بصحتنا، فنحن أناس قد كلفنا الله عز وجل بمهام، ونحن يعني نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له
سبحانه،
وإسلامنا يحتم علينا حقيقة أن نهتم بهذه الصحة. كيف؟ إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نراها إنما جاءت للمحافظة على الضروريات الخمس.
يا سلام يا سلام.
والضروريات الخمس قالوا كما قال الشاطبي، قال: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة إنما وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، قال: وهي الدين والنفس والنسل يعني العرض والمال
والعقل
وعلمها عند الأمة ضروري.
يا سلام.
ثم عقب الشاطبي كما في الموافقات، قال في ترتيبه، قال: ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة، لأنه المقصود الأعظم.
لا شك.
قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
وهذا بالاتفاق.
ثم ويأتي هنا الشاهد: ثم يقدم حفظ النفس على حفظ النسب والعقل والمال. لماذا؟ قال: لتضمنه المصالح الدينية، لأنها إنما تحصل بالعبادات وحصولها موقوف على بقاء النفس.
جميل.
لن تتمكن من عبادة الله عز وجل حق العبادة ما لم تكن لديك صحة تستطيع أن تقوم فيها بالعبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
جميل.
الصحة مثالها الصلاة. إذا كان الإنسان مريض
نستأذنك يا دكتور أحمد، نستأذنك. أم أريج من أين؟ معنا الأخت أم أريج.
السلام عليكم.
من أين؟ أم أريج؟
من السعودية.
من السعودية، تفضلي أم أريج.
سمعت يا شيخ، أنا كنت
عليكم السلام، ترفعون الصوت الله عافيكم، حياكم الله.
سمعت أنا كان عندي عيال صغار لسه، أبغى أربيهم على الإسلام، أبغى أربيهم على الدين، أبغى أعلمهم السيرة والقرآن، بس ما كنت أعرف، كنت بس أعرف تعلمني.
الصوت ما هو واضح يا إخوان. ترفعين صوتك يا أختي.
طيب أقول.
نعم.
أقول أنا عندي لسه عيال صغيرين، أبغى أربيهم على الإسلام والشريعة والدين، أبغاهم يتعلموا هذا من صغرهم، أبغاهم ينشوا في العبادة.
جزاكم الله خير. بإذن الله بإذن الله. أبشري أبشري. بإذن الله. ذكرونا بس يا إخوان بسؤال أم أريج. نكمل مع الدكتور أحمد.
الله عافية. إذن الآن خرجنا من قاعدة تقول أن الصحة بالنسبة لنا نحن المسلمين موضوعها ملح ومطلب، لأنها تدخل في حفظ النفس.
يا سلام.
وحفظ النفس كما ذكر الشاطبي أنه يأتي بعد حفظ الدين في الترتيب.
يا سلام.
وهذه قضية مهمة أن ننظر إليها. وحفظ النفس لا يقصد به يعني حفظها من إزهاقها والموت، لا، حفظها بجميع أجزائها ومكوناتها.
يعني لو أخذنا مثال دكتور، يعني الفارق ما بين الذي وفق في صحة جسمه فيؤدي الصلاة ويذهب للحج ويمارس العبادات، في مقابل الذي يتمنى ذلك لكن يعيقه شيء ما من قضايا الصحة وما شابه ذلك. يعني هل تقصد شيء من هذا القبيل؟
هذا اللي أذكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
جميل.
المؤمن القوي يستطيع أن يصلي الصلاة ويؤدي جميع أركانها، قيام، ركوع، سجود، يستطيع أن يذهب إلى العمرة فيطوف بنفسه راجلا، يسعى بين الصفا والمروة راجلا، هذه كلها يستطيع الذهاب إلى المسجد راجلا، وبكل خطوة يخطوها له حسنة وتحط عنه سيئة ويرفع بها درجة، هذه كلها لن يستطيع أن يؤديها الإنسان المريض. فمتى من إنسان حافظ على صحته استطاع أن يقيم عبادات الله عز وجل وشرعه كما أمر كما ذكر الشاطبي.
جميل.
ولذلك كان اختيار الشاطبي كون حفظ النفس يأتي في المرتبة الثانية، لأنه الطريق التي تتحصل به العبادة.
يا سلام.
طريق التي تتحصل به العبادة.
جميل جدا.
نعم.
طيب إذا نحن نتكلم على الأهمية من حيث أنه هذا سيحفظ ضروريات
نعم. هذا الدين. من الجانب الذي يخصنا نحن المسلمين الذين يعني نعبد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل مقدمة على ما سواها. الأمر الآخر، لماذا نتحدث عن التربية الصحية؟ لأننا نعيش في زمن ظهرت فيه الأمراض التي لم تظهر في أسلافنا.
يا سلام. اللهم
نعم، قضي على عدد من الأمراض، بل وأشبه من أنها اختفت من الوجود
بسبب تقدم العلمي.
تقدم العلمي، فبعض البكتيريات، بعض الفطريات، بعض الوبائيات أصبحت لا نجدها، وكانت سبب في هلاك كثير من الناس في السابق. بعض كان الطاعون ينتشر، مرض الدرن ينتشر. الآن بفضل الله عز وجل أولا ثم هذا التقدم العلمي أصبحت في 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 في, في التاريخ.
سبحان
ذهبت خلاص، أصبحت جزء من التاريخ. لكن مع هذه المدنية التي ظهرت والراحة والتمدن، بدأت تظهر لنا الأمراض التي لم تظهر في أسلافنا.
سبحان الله.
فبدأ يظهر عندنا مرض الضغط، مرض السكري، بعض الأمراض الأخرى، هشاشة العظام، ضعف خشونة الركب. هذه الأمور كلها ما كانت في السالف في السابق ما كانت معروفة.
وجزم أن هذا بسبب ممارسات
غير صحية،
غير صحية
ظهرت بسبب المدنية،
بينما كانت ممارسات صحية من قبل، لكن في أمور معينة ما كان ينتبه لها.
ما كان ينتبه
يا سلام.
فهذه الأمراض المزمنة وهذه التمدن الذي ظهر صرفنا وأبعدنا عن الصحة التي ننشد، فظهرت من الأمراض التي ما كانت موجودة في السابق.
الآن الأسرة بدأت تخاف الآن، يقول أكيد سيحذرنا من الشبس ومن البطاطس ومن القضايا هذه، فهل سنصل لهذه النتيجة دكتور؟
أنا إن شاء الله لن نصل إليها بإذن الله. وأنا دائما أقول لمن يسألني، أنا لا أمنع، والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه كلها طيبات أخرجها الله، وهذه من نعمة الله عز وجل علينا التي تحتاج إلى شكر. نحن نعيش في هذا البلد المبارك في أمن وأمان، ولدينا من الخيرات التي تحتاج إلى شكر الله عز وجل. لكن الله عز وجل الذي قال في نفس السورة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال قبلها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا.
يا سلام.
الإسراف ذكره في الأكل والشرب.
جميل.
فنحن لن نمنع، وبإذن الله لن تجد في كلامي حديث نحو المنع، المنع النهائي. لكن مثل ما قال الله عز وجل نأكل ونشرب لكن ماذا؟
لا نسرف.
والإسراف مجاوزة الحد.
جميل جميل. إذا نحن تحدثنا عن قضية الضروريات كأهمية، وتحدثنا عن قضية خروج أمراض في هذا الزمن لم تكن موجودة. هل هناك أيضا من الأمور التي تبرز أهمية عنوان لقاءنا الليلة؟
نعم، هناك أيضا المشاكل التي بدأت تظهر في أطفالنا مع ظهور التقنية. يعني غير التمدن ظهرت لنا الآن التقنية الحديثة، الأجهزة اللوحية، هذه كلها صرفت أبنائنا.
الساعة الذكية.
الساعة الذكية، نعم، هذه كلها صرفت أبنائنا عن الحركة بطريقة عجيبة. فالآن في تقارير خرجت ونشرت في بعض المواقع وفي الصحف المحلية من ارتفاع نسبة السمنة في المدارس. أصبحت تصل إلى 70% بعض الإحصائيات.
لقلة الحركة.
لقلة الحركة التي جاءت مع هذه التقنية. بدأت هذه التقنية تدخل لنا بعض الممارسات الصحية الخاطئة. بسبب التقنية بدأ ينتشر لنا بعض الشائعات غير الصحيحة. فأصبح مثلا هذا
نعم
أصبح الواتساب مصدر قوي علمي محكم عند البعض في كثير من الممارسات الصحية،
وبالذات الواتساب.
الواتساب، وبدأنا نأخذ فيه. وأصبح الحجة.
يعني أنت تشير على قضية ما يتناقله الناس من خلال وسائل التواصل في المعلومات الطبية والصحية.
يعني أنا أقول هذه التقنية مو فقط على الأطفال الصغار حرمتهم من الحركة، حتى الكبار. الكبار قول ما يتحرك قبلها التقنية، وهذه السيارة موجودة ويتحرك في السيارة، لكن الآن أصبح يستقي معلوماته منها. وفي حالات الآن حدثت في المستشفيات مضاعفات خطرة أناس أصيبوا بجلطات والسبب الرئيس كانوا فيها أنهم كانوا على علاج قرأوا وصفة معينة
فأوقفوا العلاج
وأخذوا بالوصفة وكانت النهاية جلطة في القلب.
لا حول ولا قوة. هذه قضايا واقعية دكتور.
واقعية نعم يذكرها لي بعض الزملاء حدثت لهم لأن أصبح الشيخ والطبيب والمعلم
هو الواتساب.
أها
أها. إذن هنا نقول للجمهور الكريم والأسرة الكريمة يعني ليس أي شيء يأتينا عبر وسائل التواصل حتى ولو كان من ثقة أو كان من طيب أو كان من صديق أو من صديقة أو من أخ أو عزيز أن يقبل هذا الكلام. لابد من تمحيصه. إذن لابد من تمحيصه.
نعم. فهذا كلها تدفعنا حقيقة أننا لابد نتحدث عن التربية الصحية السليمة.
يا سلام.
ونتكلم عن ما يعزز الصحة يعززها نعم بناء على براهين وأدلة طبية وليس مجرد كلام ولغو حديث وشائعات وأمور تظهر. لا هذه لا ينبغي.
والمعلومة سهل الوصول إليها والتأكد منها.
نعم يعني جميل. الآن هذه مواقع التواصل الاجتماعي ترى سلاح ذو حدين.
صحيح.
نشرت لنا المواقع الثقة. هناك موقع مثلا لوزارة الصحة لدينا في المملكة. هناك بعض الأطباء الموثوقين نستطيع أن نسألهم نستفسر منهم. في السابق تحتاج أن تصل إلى الدكتور عن طريق موعد.
نعم. الآن بالفيسبوك بالتويتر
بالإنستغرام تتواصل معه تسأله وتستفسر منه. هذا يساعد حقيقة أن تصل إلى المعلومة. مواقع أرجع وأقول المواقع الإلكترونية للجهات الرسمية المعتمدة. هناك جهات رسمية معتمدة هذه التي حقيقة نأخذ منها. والآن بدأت تنشر مشكورة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وليس فقط من خلال موقع الإلكتروني.
جميل.
فنجد الآن مثلا وزارة الصحة وبعض الهيئات والجمعيات الصحية المعتمدة تنشر من خلال مواقعها في مواقع التواصل.
وكذلك الجهات العالمية الموثوقة.
نعم والجهات العالمية الموثوقة والتي ربما في بعض الأحيان تحتاج لغة والآن اللغة أصبحت متوفرة لدى الكثير.
جميل. إذن هذه نقاط ثلاثة في الأهمية.
نعم.
حقيقة وهي لا شك أنها تبرز قضية الحاجة إلى التربية الصحية والحاجة الأسرة إلى العناية بهذه القضية بشكل كبير. يعني حقيقة حنا عندنا في الجانب الإرشادي والجانب التربوي ما يتعلق ببرامج الثلاثة يا دكتور.
نعم.
وأنتم أكيد أنكم أيضا هذا أنتم في موضوع الاهتمام بالنسبة لكم وهو الجانب النمائي والبنائي والجانب الوقائي والجانب العلاجي. تأتي الأسرة تجد أنها تستنفر ويعني وتقوم ولا تقعد حينما تحصل مشكلة صحية بالنسبة للابن ويذهب به إلى مشارق أرضي ومغاربية. صحيح قد يحتاج لذلك ويستحق الابن هذا الإجراء لكن أين أنتم من ما يتعلق بقضية التربية الصحية الذي ممكن تكون هي سببا لوقاية الأبناء من أن يقعوا في قضية الأمراض وكذلك البناء الصحي حتى يتحقق المؤمن القوي خير أحب إلى الله من الضعيف. هل في شيء حول أهمية دكتور؟
لا نختم. لا هذا يعني باختصار حقيقة النقاط التي تتعلق بأهمية هذا الموضوع ومدى الحاجة الملحة للحديث عنه والاهتمام به.
جميل. طيب حنا بس نؤكد على الإخوة والأخوات المتابعين أن المجال مفتوح للأسئلة والدكتور يستقبل الاستشارات يعني وخاصة في هذا الموضوع وغيره يعني خلال هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. نحن سندخل الآن دكتور أحمد حول القضية الحقيقة الكبرى وهو ما يتعلق بقضية الممارسات في داخل الأسرة. يعني الممارسات المتعلقة بتعزيز هذه التربية الصحية هذا موضوع حقيقة كبير. نعم عن يعني مقدمات المفهوم العنوان واللقاء وكذلك الأهمية أبرزت أشياء كثيرة لكن أظن الناس الآن ينتظرون ما يتعلق بالممارسات العملية.
نعم.
هذا الذي يهمهم بشكل كبير. نعم. فتفضل بارك الله فيك
الله
يعني فيما يفتح الله به عليك. الله
يبارك فيك. الشاعر يقول هتف العلم بالعمل.
جميل.
فإن أجابه وإلا ارتحل. وقيل أن هذا مذكور عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الحديث والتنظير سهل.
يا سلام.
لكن التي لا نطيق هو التطبيق العملي.
يا سلام.
بممارسات نستطيع من خلالها أن نعزز هذه الصحة. الممارسات كثيرة والحديث عنها يطول لكن أنا حقيقة أرغب بالحديث عن بعضها وأهمها في
جميل.
الحقيقة على حسب الترتيب وعلى حسب الأولوية.
جميل.
فأول ممارسة تساعدنا حقيقة في تعزيز الصحة ذكرها الحارث بن كلدة طبيب العرب.
يا سلام.
قال المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء.
يا سلام.
وعود الجسم معتاد. المعدة بيت الداء.
وهذا مشهور عند الناس كعبارة.
نعم. وأنا أقول إن كانوا يقولون قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت، أنا أقول قل لي ماذا تأكل أقول لك كيف أنت.
يا سلام.
يعني بمجرد أن تتعرف على ما يأكله الشخص تستطيع أن تتعرف على وضعه وصحته وكيف يعني سيكون حاله في المستقبل بناء على ما يأكله.
يا سلام. إذا الكلام حول الغذاء.
الغذاء.
الغذاء
الغذاء المتوازن هذا مطلب مطلب ملح كما ذكرنا حقيقة. الآن فتحت علينا الدنيا وفتح علينا ما لم يفتح على أسلافنا، وهذا من نعمة الله عز وجل.
خيرات
علينا. خيرات فضل من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضلا. هذه نعمة نعمة كبيرة نعيشها. نسأل الله عز وجل أن لا يبدل علينا. هذه النعمة تحتاج إلى شكر، وتحتاج أيضا ألا نسرف فيها وألا نستنزفها.
يا سلام.
حتى لا تذهب عنا، حتى لا تذهب عنا. فالغذاء المتوازن مطلب، لابد أن يقرأ الإنسان ويتعرف على ما هي الأغذية التي تساعده في المحافظة على صحته، وما هي الأغذية التي ينبغي أن يتجنبها.
أها، أنت دكتور لما تقول الغذاء المتوازن تقصد من حيث الكمية ولا من حيث النوع ولا كلاهما؟
كلاهما.
أها.
كلاهما.
أها.
فهي نوع وكم.
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة، يعني أمعاء واحدة فقط. ويقول في الحديث الذي رواه الترمذي والحديث حسن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. لقيمات يعني تصغير لقمة يقمن صلبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن كان لا محالة، قال الترمذي معلقا يعني إذا غلبته نفسه شاف الطعام وما قدر، قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا هو المطلوب.
دكتور أحمد زين، بس في اتصال من اليمن.
تفضل
معنا.
تفضل.
الأخ أبو عاصم من اليمن، مرحبا بك أبو عاصم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يحييك ويبقيك.
أهلا بدكتور أهل اليمن، وسأل الله أن يفرج عنكم يا رب العالمين.
آمين. الله يجزيك.
تفضل الله يحفظك يا أبو عاصم.
جزاكم الله خير على هذا الموضوع أول، وثاني هذا الموضوع شيخنا معاناة في البيت مع الأطفال، يعني خاصة عندنا بعض الأطفال.
الصوت الصوت يا أخي أو يا أخوان انتبهوا للصوت الله يعافيكم. أيوه.
عندنا بعض الأطفال.
أيوه.
يعني قليل الأكل، يعني هو مثلا تلاقي مثلا يميل للشوكولاتات والحلويات والأشياء زي كذا. فيعني السؤال هل مثلا من الطريقة المثلى إجبارا مثلا على الأكل والتوفيق والأساليب هذه، أو يعني ما هي السبل اللي تعين الأب والأم على تغذية هذا الطفل؟
العمر الذي تتحدث عن تقريبا كم يا شيخ؟
يعني من تقريبا 4 إلى 6 سنوات.
طيب طيب.
ولد وبنت يعني.
شكرا شكرا أبو عاصم، بارك الله فيك.
شكرا لكم.
الله يحفظك. إذا كان في إجابة أو تأجلها كما تحب.
لعل نتحدث عنها يعني. هذه أحد المشكلات التي تواجه الأطفال في سن 4 إلى 6. بعضهم تجده يبتعد عن الغذاء السليم والغذاء الصحي، ويحرص على الحلويات، يحرص على الشوكولاتة بأنواعها، على المشروبات الغازية، العصائر عالية السكر. تجده لأنها طبعا هو طفل، وهذا يستلذ. طعمها أي يستلذ طعمها فيه حلا، والحلا حقيقة محبب للنفس وتشتهيها النفس، فيحرص عليها. وهذه موجودة. أنا أقول في عدد من الممارسات المجربة.
أنا أعرف دكتور أحمد يعني أحد الأطفال بتقريب بهذا العمر لا يأكل، يكاد لا يأكل.
نعم.
يعني يكاد لا يأكل، وعمل له مجلات التعزيز كثيرة والتشويق كثيرة، لكن باقي يعني إلى يأكله خفيف ويكاد الوجبات الرئيسية لا يمارسها. هل هذه قضية يعني تحتاج إلى يعني تشخيص بشكل كبير وفي احتمالات مشكلة متعلقة بالجهاز الهضمي أو غيره أو كذا، أو مع أنه قالوا، أذكر أنه قالوا أنه حنا كشفنا ووضعه طبيعي؟
أنا أعتقد أن في الغالب إن شاء الله ما في شيء يعني كبير عند هذا الأطفال. هذا شائع
مرحلة ستمر.
نعم، مثل ما ذكر الأخ هذا موجود.
جميل.
الأطفال يميلون بطبعهم، ما في طفل يعني لا يحب الشوكولاتة أو الحلويات.
جميل.
لكن حقيقة احنا نحتاج أن نبحث عن وسائل وطرق تعينا. فمثلا أسلوب التعزيز هذا 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 يعني يشجع الأطفال حتى يأكل الشيء السليم.
جميل.
نحاول أن نعزز هذا الموضوع، نحاول أن نبحث عن البدائل التي فيها نوع من السكريات لكنها سكريات مفيدة.
يا سلام.
مثل الفواكه.
يا سلام.
نحاول أن ندمج بينها يعني، فإن كان لا محالة والطفل مثلا يشتهي الشوكولاتة نستطيع أن نضيفها مثلا مع الفواكه، فنقلل نسبة الشوكولاتة تدريجيا. المثل يقول ترى كل ممنوع مرغوب.
صحيح.
وإذا منعناه ترى بيزيد الطفل إلحاح وإصرار، وإذا ما وجدها في بيتنا سيذهب إلى بيت الأهل أو بيت العم أو بيت الخال ويأخذها.
نستأذنك دكتور، أيضا في اتصال من الأخ أو من الأخت أم عبد المجيد من السعودية. تفضل يا أخت عبد المجيد، حياكم الله. نعم معنا أم عبد المجيد.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، يعني كيف يعني الاطفال يعني كيف ايش الرياضه المناسبه يعني في عمر الاطفال من 7 سنوات كذا او 10 سنوات واقل؟
طيب، باذن الله عز وجل سيكون ضمن الفقرات اللقاء حول الرياضه، وسنجيب عن سؤالك باذن الله. مع عبد المجيد، شكرا لك.
شكرا.
شكرا. ايوه دكتور احمد،
فاحنا ذكرنا ان يعني نحاول كل ممنوع مرغوب ختمنا فيها، فإذا ترى منعناه نهائي سيزداد الطفل إلحاح حول هذه الحلويات.
جميل.
فنحن أن نحاول، لابد أن نبدأ بالتدرج مع الطفل، نحاول أن ندخل أمور صحية وأيضا الطفل يستمتع في طعمها مثل الفواكه، هذه تضاف إليها، فلا مانع مثلا أن تضاف الشوكولاتة إلى الفراولة مثلا.
آها.
توضع معها تدريجيا.
جميل.
الفراولة أفضل بكثير من هذه الشوكولاتة.
جميل.
أيضا إذا أكل بعض الأغذية الصحية وشارك فيها الفواكه، بالمناسبة تجد الأطفال لأنها فيها طعم حلو ينجذبون لها، لكن ماذا عن الخضروات؟
صحيح.
ماذا عن البروتينات؟ الدجاج واللحم والسمك
وهذه التي يحصل فيها،
هذه نبدأ نعزز له أن الطفل والله إن أكلت وجبتك أنهيتها ممكن أن نكافئك بشيء يحبه.
يا سلام.
مثلا هو والله يريد أن يذهب إلى الحديقة، نقول له والله إذا أنهيت هذه الوجبة نربطها بالحديقة. والله هو يريد مثلا أن نشتري له كتابا معينة، قصة معينة، يريد أن يذهب إلى يشتري لعبة معينة يرغب فيها، نقول له والله لا، إن شفناك والله خلال هالأسبوع أو الأسبوعين بدأت تتناول احنا بنكافئك هذه المكافأة.
جميل.
وترى وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
وأظن الأسرة يا دكتور أحمد وكلامك موصول، التي تضع الفواكه وتتناول الفواكه والأباء يتناولون الفواكه وهي موجودة سيتربى الأبناء على ذلك، أما التي الفواكه غير موجودة وهكذا بالنسبة للخضروات ستبقى القضية يعني عامل القدوة ظل مؤثر جدا.
إذا كان العلم بالتعلم ترى حتى الأكل بالتعلم. يعني الآن يا دكتور لو نأتي إلى الإخوان الذين يعيشون في الهند، هؤلاء الآن الطفل تجده 4-5 سنوات يأكل من أكل حار تستغرب، يقول لك يضعون له الشطة في المرضى يتعود عليه لأنه تعود.
يا سلام.
فأصبح إذا الأكل ما هو فيه الفلفل هذا الحار ما يستطيع.
إذن هي قضية السلوك الغذائي والممارسة التي يقوم تقوم الأسرة بتعويد الآباء الأبناء عليها،
وتتحول القضية إلى عادة.
إلى عادة. جزاك
والعادة
الله خير.
لها قوة، أنتم أخبر يا أهل التربية وعلم النفس في الحديث عنها، قوة العادة وكيف أنها تؤثر في السلوك تأثير كبير وجبار.
لا شك. دكتور أحمد لعلنا نخرج فاصل. أيها الإخوة فاصل ونواصل، حياكم الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
حياكم الله أيها الأخوة، وعودا مع التربية الصحية و مع الدكتور أحمد السني. وكنا نتحدث معكم الدكتور أحمد حول قضية الغذاء. نعم. أي نعم. نعم.
بالنسبة للغذاء المتوازن، السؤال الآن: ماذا تقصد بالغذاء المتوازن؟
جميل.
ماذا تريد بالغذاء المتوازن؟ الغذاء المتوازن فيه 50% من 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 وزنه أو من كميته هذه في النشويات، لأنها مصدر الطاقة الرئيسي للجسم وبخاصة للدماغ. فبالتالي نحرص على هذه النشويات التي تكون نشويات معقدة وليست نشويات بسيطة، ونقصد بالنشويات المعقدة التي تكون فيها الألياف مكتملة.
لو أمثلة دكتور أحمد.
أمثلة مثلا الآن الخبز، في عندنا الخبز البر، وعندنا الخبز الأبيض، وعندنا الآن ظهر الخبز من القمح الكامل. خبز القمح الكامل مقدم على الاثنين، على البر والأبيض، لأنه كامل فيه ألياف.
النخالة؟
لا، ليس النخالة. النخالة جزء منه.
أيوة.
ما هو فقط نخالة، يسمى القمح الكامل. خبز القمح الكامل هذا مكتمل.
جميل.
والآن بفضل الله عز وجل بدأت بعض المخابز تطلق في الأسواق، ونجده في الأسواق.
جميل.
سواء كان على شكل توست ولا على شكل خبز، هذا يساعدنا. فلا نقول فقط البر، البر أفضل من الأبيض، لكن الذي أفضل من البر والأبيض القمح الكامل.
جميل.
هذا نحرص عليه. كذلك نحاول أن نقلل من الحلويات والسكريات، ولا أقول الامتناع عنها. لأن كل ممنوع مرغوب، بل في دراسة في استراليا تقول أن أحد أهم أسباب السمنة في استراليا كان سببها الرجيم والانقطاع الكامل عن الحلويات والسكريات
بسبب
ردة الفعل العكسية. بهذا السبب. فلذلك يعني نقلل ونعمل بقول الله عز وجل: نأكل ونشرب
ولا نسرف،
لكن لا نسرف ونتجاوز الحد.
جميل. جميل.
البروتينات مهمة، اللحم، الدجاج، الأسماك. الأسماك لابد، تقول بعض الدراسات لابد من أكل السمك مرتين على الأقل أسبوعيا. الحرص على استبدال الدهون المشبعة والمقليات بالأمور التي لا يوجد فيها مقليات، بالمشوي، المشوي أفضل
أو
من
المسلوق
أو المسلوقة. وإذا استخدمنا الدهون فنبحث عن الدهون المفيدة مثل دهون زيت الزيتون.
جميل.
وزيت الذرة، زيت الزيتون هذه شجرة مباركة، ما في أفضل منها سبحان الله. بل أن زيت الزيتون فوائده على القلب لا تعد ولا تحصى
سبحان الله، مع أنه هو زيت وزيت والآخر زيت،
لكن هذه شجرة مباركة.
أي نعم.
زيت الزيتون شجرة مباركة، يعني من يتناول زيت الزيتون الكوليسترول الحميد عنده يرتفع،
يا سلام،
والكوليسترول الضار يقل، وبالتالي يكون لها عامل وقائي من الإصابة بالجلطات.
أنت تدعو الأسرة يا دكتور بدل ما تضع الزيوت المحوذة
المدرجة هذه. نعم.
نعم. تضع زيت الزيتون وأمثاله.
لا شك، لا شك، زيت الزيتون ما
يعني هل يختلف في المذاق دكتور؟ يعني القضية فيه اختلاف في المذاق ولا هي العادة؟
هي العادة،
هي العادة،
الواحد يتعود.
أيوة.
يعني أنا أذكر مرة كنت أتكلم مع أحدهم يقول أنا والله لا أستطيع أن أشرب الشاي إلا إذا وضعت فيه كمية كبيرة من السكر.
السكر
ليس صحيح أن أقول لك اقطع السكر نهائي، لا، لن تستطيع أن تشرب الشاي، لكن تدرج.
يا سلام.
ابدأ قلل تدريجيا 10% ثم 10% حتى تصل إلى 50% ثم أقل، ستجد نفسك مع التعود تصل إليها. ثم بعد ذلك لو قدم أحدهم لك الشاي بالوزنية السكر القديمة لن تستطيع أن تشرب.
سبحان الله، قد ركت عددا من هؤلاء. نعم. فعلا الذين قاموا بعملية الحمية.
نعم.
بهذه الطريقة
يعتاد عليها.
سبحان الله،
يعتاد عليها. أيضا من القضية الغذاء المتوازن،
تكلمنا حنا عن النشويات وعن السكريات وعن البروتينات
وعن الدهون.
أي وعن الدهون. نعم.
ثم نأتي إلى قضية الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
يا سلام.
وهذه قضية مهمة، يعني منظمة الصحة العالمية نشرت في تقرير لها أن هناك ما يقرب من 1.7 مليون وفاة سنويا سببها بعد إرادة الله عز وجل وعدم تناول الكمية المطلوبة من الفواكه والخضار يوميا.
عجيب.
تقول هذه بعض الدراسات أن 14% من السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي سببها عدم تناول الفواكه والخضروات.
عجيب.
11% من جلطات القلب قد يكون سببها عدم تناول الفواكه والخضروات. 9% من جلطات الدماغ قد يكون سببها عدم تناول الفواكه والخضروات.
تعذرني دكتور، لما يقال 1.7 مليون، كيف عرفوا طيب أن هذه بسبب ترك ال؟
لا، هم يدرسونها بعدة
معايير
ومؤشرات. فهم يبدأون ينظرون إلى الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الجلطات، وينظرون في سجلهم الغذائي، ويقارنونهم بالأشخاص الذين لم يصابوا.
أيوة، فيرون هذا الفرق.
أيوة. بالنسبة للوفاة ينظرون في من توفى في تلك السنة، وينظرون في الأشخاص الذين يقاربونه في العمر، في نفس العمر ولم يتوفى. ما الفروقات؟ هل هناك فروقات ظاهرة ذات دلالة إحصائية في هذا الموضوع؟
جميل.
هذه نشرت حقيقة في بعض الدراسات لدى منظمة الصحة العالمية. جميل. ولذلك أطلقوا عدة حملات، وهذه الحملات أخذت في الدول، في بعض الدول الغربية حيز التنفيذ، وظهرت جليا وواضحا، فظهر ما عندهم ما يعرف بكل يوم 5.
أها.
ظهر عندهم ما يعرف بكل يوم 5، وهم
في مجال الخضروات والفواكه.
الفواكه. أيوة. يعني 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا. نعم. ونحن قبل أن ننظر إلى الغرب وما عنده، تعال نتأمل في شريعة الله عز وجل.
يا سلام.
انظر إلى كتاب الله عز وجل، لفظة فواكه وفاكهة كم مرة وردت؟
صحيح.
فواكه وردت 2 في سورة المؤمنون وفي الصفات. قال الله عز وجل في المؤمنون: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. يعني من نعم الله عز وجل لما أنزل هذا السماء من السماء ماء بقدر أخرج منه هذه الفواكه، وهي من النعم. قال الله عز وجل يصف حال المؤمنون في سورة الصفات: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، ف الفواكه وهم مكرمون. الفاكهة في كتاب الله عز وجل جاءت في 11 موضعا، وكلها تأتي في وصف أهل الجنة، كأن من ضمن الجوائز والملذات الفاكهة. إذن الفطرة السليمة تنظر إلى الفاكهة كنوع من النعم واللذة، بل أنت حتى في اللغة العربية فكهة يعني تلذذ، فاكهين بما آتاهم ربهم يعني مستمتعين متلذذين.
يا سلام.
فالرحمن والواقعة من ضمن الفروقات ما بين السابقين وأصحاب اليمين أن السابقون الله عز وجل قال وفواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
وفواكه
نعم. وفواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فالرحمن ثم قال عن أصحاب اليمين قال وفاكهة كثيرة. إذن كأن من ضمن فروقات المقياس أن أهل السبق
المكافأة لهم
مكافأة أعلى
بالفواكه.
بالفواكه.
يا سلام.
وفي الرحمن الجنة الأولى قال فيها في الرحمن فيها من كل فاكهة زوجان.
يا سلام.
أما الجنتان الدنيتان قال فيها فاكهة ونخل ورمان.
يا سلام.
إذا من ونحن حقيقة هذه نعمة الله عز وجل أعطانا إليها إياها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تأكلوا من فاكهة الشام. فاستغرب الصحابة كيف نأكل من فاكهة الشام؟ الآن نأكل من فاكهة جنوب أفريقيا وشمال أوروبا كلها تأتينا فيها، هذه من النعمة.
الله.
لكن مع الأسف الشديد تجد بيوت الكثير الآن تخلو من هذه
الفاكهة. وهذه قضية خطيرة جدا والله يا دكتور. يعني فعلا وهي قضية ممارسات يعني الأسرية في هذا الجانب. خمسة في خمسة ماذا يعني؟
حينما قالوا في كل يوم خمسة أو five a day كما سموها، يقصدون فيها خمسة حصص في اليوم من الفواكه والخضروات يوميا.
كيف تحسب؟
كيف تحسب؟ هم قالوا بناء على دراستهم أن الإنسان يحتاج تقريبا أقل من نصف كيلو يوميا من الخضروات والفواكه، في حدود 400-480 جرام من الفواكه والخضروات يوميا. أتوا إلى الوزن الفاكهة المتوسطة مثل الموزة، البرتقالة، التفاحة، وجدوا أن الوزن التقريبي المعدل الوزن 80 جرام. فلما نضرب 80 في 5
يطلع
عندنا حول 400.
جميل.
هذا الرقم حقيقة الذي خرجوا فيه، قالوا حتى نسهل على الناس في التطبيق.
هذا في مجال الفواكه لكن
كيف والخضروات. والخضروات فقالوا الأصل أن يكون عندك حصتين يعني 80 و80 من الفواكه وثلاثة حصص من الخضروات. 80 و80 و80 تحرص عليها في اليوم. يعني تخيل أنت تحتاج نصف كيلو إلا 400 جرام من الفواكه والخضروات يوميا.
يعني الفواكه واضحة دكتور، بيفتح بيأخذ لموزة ويأكلها، تفاحة ويأكلها.
نعم.
مع أنه لكن الخضار، هل السلطات تكفي بهذا القضية؟
أيوة، لكن ننتبه أن الخضروات وزنها خفيف.
أي نعم.
فالثمانين جرام تحتاج لك صحن.
صحيح.
يلا يوصل 80 جرام.
أها.
فهذا ننتبه لها. الخضروات بتكون الكمية فيها كبيرة حينما ننظر إليها لأن وزنها خفيف.
جميل.
احنا عملنا دراسة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على طلبة الجامعة، وجدنا أن ما يعادل فقط 20% هم من يتناول الحصة أو الكمية المطلوبة من الخضروات والفواكه يوميا
بمعدل 5.
نعم. فوق 80% لا يتناول المعدل المطلوب.
هؤلاء 20% فعلا هم يعني واضعين القضية هذه في أذهانهم ولا
حريصين عليها؟ طبعا حريصين. الدراسة عليها. اللي أثر عليها أنه كان فيها طلبة المسار الصحي والقطاع الصحي.
فعندهم
الثقافة. ربما عندهم هذه الثقافة.
مع ذلك 20%.
نعم. ومع ذلك 20% في المجمل. طيب. لكن هذا الذي ربما رفع النسبة.
دكتور أحمد، لأن حنا يعني بقي تقريبا علينا 10 دقائق، فنتمنى بقي شيء حول الفواكه.
لا طيب. أبدا، هذا على الغذاء بالجملة ودخلنا فيه على الخضروات.
نحتاج الحقيقة الكلام حول الماء.
الماء باختصار حقيقة الماء، ونحن الآن مقبلين على فصل الصيف، من الضروري جدا أن نتناول الماء بمعدل 2 إلى 4 لتر في شهر مثل شهر 8 شهر أغسطس. هنا الحرارة ترتفع، وخصوصا في بعض المناطق مثل الدمام وجدة على السواحل الرطوبة فيها عالية، فيحتاج لها تعويض يصل إلى 4 لتر يوميا من الماء. والطب الصيني في السابق كان يوصي بشرب 4 كاسات من الماء قبل الإفطار عند الصباح للمحافظة. هذا جزء من الطب الصيني،
هذا الكلام صحيح،
هذا جزء، هم جزء من
يقولون دافع، هل هذا صحيح؟
نعم طبعا هذا جزء من ممارساتهم، لكن أثرها الصحي هل هو هناك دراسة وبرهان علمي مثبت؟
لما بعد.
لكن الماء الله عز وجل يقول فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا فيما يتعلق،
إذن الوصية بالإكثار من شرب الماء. هل هناك إشكالية في شرب الماء مع الأكل دكتور؟ دائما يقولون لا تشرب، الناس يعني من يعني الثقافة اللي تكون لا تشرب وأنت تأكل مثلا،
يقول لك نعم يزيد الكرش
أو شيء من هذا
الكلام. أنا أقول حقيقة أوصي دائما أن نحاول أن نشرب الماء قبل الأكل،
قبل
ليس السبب فيه أساس الكرش، لا
نعم.
السبب فيه أن كثرة شربنا الماء سيقلل من أكلنا وإسرافنا في الأكل.
يا سلام، اللي هو قضية
أيوة يملأ لنا
المعدة.
فما يخلينا حقيقة نسرف في الأكل.
سبحان الله، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زمزم،
نعم،
يعني يتضلعه حتى يكاد أنه لا يستطيع.
نعم.
سبحان
نعم.
الله. نعم. إذن هذا عن قضية الماء والوصية نعم. في هذا لا شك نعم. أن هذه قضايا من ناحية طبية أيضا أثر على الكلى وما يتعلق بذلك.
لا شك. لكن الوقت حقيقة يداهمنا.
طيب بقي عندنا الحقيقة قضيتان أساسيتان،
نعم،
وهي قضية الرياضة وما سألت به الأخت قبل قليل، وهي الجانب المتعلق بجوانب الحركية، نعم، والتوصية، نعم، في هذا الجانب. ثم نحن مقبلين على شهر رمضان، نريد أيضا نستفيد، نعم، من هذه الحلقة حول هذا الموضوع.
نعم
دكتور أحمد.
جمعية القلب البريطانية تقول أن تكون سمينا ممارسا للرياضة خير من أن تكون إنسان نحيف لا تمارس الرياضة.
والله هذا تحدي كبير.
الرياضة في الحركة بركة، وفوائدها جمة لا تعد ولا تحصى. يعني إذا جينا نتحدث عن الرياضة، تساعد على المحافظة على الوزن، تحمي القلب والشرايين والأوعية الدموية، تبني العضل، تحمي من السرطانات، تعطينا طاقة وحيوية وقوة في الذاكرة، تشد البشرة، تمنع من ترهلات الجلد، تمنع من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري النوع الثاني. هذه كلها بممارسة الرياضة. ماذا نقصد بممارسة الرياضة؟
هذا الكلام أي نعم،
نصف ساعة من المجهود البدني المعتدل 5 مرات في الأسبوع.
خمس مرات
تتكلم
عن ساعتين ونصف.
نعم، هذه النصف ساعة تريدها متصلة، تريد أن تقسمها. ماذا نقصد بالجهد البدني؟
نصف ساعة المرة الواحدة
اللي في اليوم
ممكن أن لا تكون متصلة.
نعم، عندك 10 10 10 مثلا في كل صلاة تذهب إليها. إيش نقصد بالجهد المعتدل البدني المعتدل؟ مثاله باختصار المشي السريع. المشي الذي تحس أن دقات القلب وبدأت تزيد، النفس ما انقطع تماما لكن فيه حركة، في جزء من التعرق. هذا المقصود.
ما الحكمة المشي العادي لا يؤدي يعني؟
هذا الذي أثبتت الدراسات أنه يفيد القلب ويفيد الجسم.
سبحان الله.
أما المشي العادي المتقطع أثره على الصحة ليس مثل
الأثر.
نعم،
لكن له أثر.
له أثر لكن مو مثل هذا. فالمشي
جميل.
السريع
جميل.
مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كأنما ينحط من صبب.
يا سلام.
في
صلى
مشي.
الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا.
أحسنت.
نعم، فهذا حقيقة الذي نحرص عليه.
إذا أنت تؤكد في الرياضة قضية المشي.
نعم. السؤال الأخت الذي ذكرت بالنسبة للأطفال، الأطفال ينصح بزيادتها. يقول كلما كان الإنسان أصغر كلما كان عنده صحة ومجال، فترفع من نصف ساعة إلى ساعة إلى ساعة ونص. يعني في الحركة بركة، كلما زدت ما فيها أسفل.
وهذه مرحلة الطفولة هي مرحلة النمو الحركي
وبناء العضل.
يعني أنت تقترح قضية المشي أم تقترح قضية غرفة ألعاب أم ماذا؟
أي حركة. يعني مثلا المرأة والنساء الآن.
جميل.
ليس المقصود أن والله تذهب إلى صالة رياضية، ما ليس هذا مقصودا.
جميل.
عملها في المنزل، الكنس والتنظيف وحركتها تدخل في نعم تدخل جميل. في هذا وتطالب فيها التنظيف، تذهب إلى حديقة المنزل لتسقي الزرع وتنظف حوش المنزل، ساحة المنزل، هذه كلها داخلة في المجهود البدني الذي يفيد
يا سلام.
في الحركة فيه
يا سلام.
يفيد الجسم ويقوي العضل.
إذن لا يلزم قضية التبديل ويلزم قضية ملعب ويلزم قضية أيضا نوع معين من الرياضة. تعرف أن مثلا عندنا ثقافة مجتمعنا هنا مثلا بالنسبة للشباب الرياضة كرة القدم، فهو في ذهني الرياضة هي تساوي كرة القدم.
ليس كذلك، بل في كلام الآن أن الرياضة اللي فيها مقاومة اللي فيها رفع الأشياء هذه أيضا مطلوبة ليمارسها الشخص مرتين أسبوعيا، فيها رفع تحريك الأشياء مثل عمر المرأة في المنزل وحركتها، هذه مطلوبة لها وتساعدها في المحافظة على وزنها المثالي.
جميل جميل جدا.
يعني المرأة التي تقيم بهذه الأشياء وترفع لو أكلت نفس ما تأكله المرأة التي لا ترفع وتتحرك في المنزل تجد هذه تسمن وهذه لا تسمن.
شكر الله لك دكتورنا. نعم. ونريد أن نختم حول الصيام.
نعم. نعم.
أنا بقي معنا 3 دقائق يعني عانك الله
على عجل حقيقة
على عجل
الموضوع أكيد. الموضوع الصوم يحتاج إلى إفراد بحلقة.
جميل.
لم يعد هناك شك عند الباحثين المنصفين أن الصوم ضرورة من ضروريات الحياة، وأن تصوموا خير لكم
الله
كما قال
الله
عز وجل، وكما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا صوموا تصحوا الصوم، لكن هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح. الصيام فيه نفع للبدن.
جميل.
والصوم ليس لنا للجنس البشري، ترى حتى الحيوانات بل الحشرات تصوم.
سبحان الله.
ألا ترى أن الدودة تدخل في مرحلة تسمى الشرنقة، تختفي تصوم ما تأكل وتشرب، بعد ذلك تخرج لنا فراشة ولا أجمل، تنتقل ما بين زهرة إلى أخرى، بعد ماذا؟ بعد صومها. ففي الصوم نعمة.
يعني صومها استعداد.
نعم، حافظت على الصحة فيها. هناك من حاز على جائزة نوبل، كاريل هذا أحد العلماء الذين حازوا على جائزة نوبل، كان يوصي مرضاه بالصيام.
سبحان الله.
والصيام الآن
ولما يقول الصيام اللي هو الانقطاع التام،
هم ينظرون إليها الصيام بالطريقة النبوية الصحيحة، لا هو صيامنا هذه الأيام. الصيام يقصدون فيه أن لا يأكل الإنسان إلا قليلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ترى في رمضان كان يفطر على الأسودان وما يأكل إلا قليل، ما هو مثل الآن الواقع تنشر الصحف المحلية أن الناس الآن عندنا الغذاء يزيد 40% في رمضان،
فرصة للتنوع الأكل.
نعم، مسبب لنا مشاكل صحية
ومنافسات
ما استفدنا منها. موسلي، مايكل موسلي في آخر دراسة نشرها، بدأ يصوم وجد أن الكوليسترول والضغط والجلوكوز عنده نزل، وكان يصوم مرتين في الأسبوع.
أرجع أقول يصوم ينقطع عن الأكل والشرب؟
لا، كان يفعل ماذا؟
قلت نعم، يخفف
الدكتور اللي يأكل يا دكتور 400 إلى 600 كالوري في اليوم. يعني يعيش على مجموعة من السوائل البسيطة، شوية بعض النشويات البسيطة، الخضار والفواكه.
جميل.
وجد أثرها الكبير على الدهون وعلى السكر وعلى الجلد والكلام
فيه، اللي هو الغذاء المتوازن.
ليس غذاء متوازن، لا. الغذاء هو يصوم، يعني
يمنع نفسه حتى من الغذاء المتوازن.
نعم. هو يصل إلى مرحلة قليلة لا يتناول فيها شيء ما إلا ما ندر.
بقي معنا دقيقة دكتور. نعم. في شيء حول قضية الصيام مهمة توصي بها ونحن مقبلين على الشهر المبارك، صلى الله يبلغنا وإياكم
حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا. آمين. وإياكم ومن تحبون وجميع المسلمين هذا الشهر الفاضل.
آمين.
أقول ننتبه في رمضان ولا نسرف، اجعل رمضان فرصة لإراحة هذا الجهاز الهضمي الذي بذل وبذل طيلة العام. طيلة العام هو يبذل. الراحة مطلوبة مع الأذان، لا تبدأ يعني.
بس للصائم فرحتان يا دكتور.
أي فرحة عند فطرة، افطر لكن بالقليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم.
ثمرات، ثم بعد ذلك ارجع وتناول القليل، لا تسرف. وفي الختام حذار 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 من زيارة السوبر ماركت بعد صلاة العصر. ترى الجائع إذا دخل السوبر ماركت أخذ
إذن بعد أن يزور الصور
يروح أي والله بعد السحور على راحته.
شكرا شكرا دكتور أحمد، أمتعتنا وأسعدتنا وفتنا، شاكرين لك وتجدد معك اللقاء بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا سعادة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن السني، أستاذ طب وظائف الأعضاء المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، في هذا اللقاء الماتع حول التربية الصحية. نعد الأخت أم أريج في سؤالها الخارج عن الموضوع أن أجيب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لقاؤنا في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدى